أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، يلزم حين نعرف بهما أن نجمع بينهما، ألا وهما اسم الله القابض الباسط. القابض والباسط كما قلت وجودهما معا يؤديان إلى معنى القدرة في حقه سبحانه وتعالى، فلا يصح بحال أن يقول الإنسان منا اسما منهما دون الآخر، فلا ينبغي أن يصف العبد ربه بصفة القبض دون أن يذكر صفة البسط. القبض في اللغة خلاف البسط، يقول أهل اللغة قبضت الشيء أي أخذته، ويقولون صار الشيء في قبضتك أي في ملكك، ويقولون أن القبض هو الأخذ بجميع الكف أو بأطراف الأصابع، ويقال قبض الرجل أي مات. وقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله، ويستخدم القبض في إمساك اليد عن البذل. وصف الله عز وجل الذين يمتنعون عن الإنفاق فقال يقبضون أيديهم، والبسط بخلافه. إذا كان معنى القبض فيه معنى المنع، فمعنى البسط فيه معنى السعة، حتى نحن نستخدم هذا فنقول بساط الشيء المتسع، فالبساط هو ما يبسط، والبساط بفتح الباء هو الأرض الواسعة، وبسط اليد مدها، وفلان بسيط الجسم أي فيه سعة وامتداد وزيادة وطول، كما قال الله جل وعلا في وصف طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وبسط الكف يستعمل تارة للطلب ويستعمل تارة للأخذ، قال الله: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد مادد إيديه ومقربهم من بقه وفتح إيديه على أساس اللي ينزل، سواء من المطر سواء ينزل من الصنبور أي مكان، يجمع يديه حتى يتعاطى هذا الماء. فيستخدم بسط الكف للطلب ويستخدم للأخذ، والملائكة باسطوا أيديهم ليأخذوا الروح، ويستخدم في الصولة والضرب: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء، يمدوا أيديهم ويمدوا ألسنتهم بالأذية والشتم ونحو من هذا، وبالضرب باليد، فهذا بسط للضرب. ويستخدم للبذل والإعطاء، قال الرحمن: بل يداه مبسوطتان. وهو ده المعنى كما قلت، معنى القبض معناه المنع، معنى البسط معناه العطاء. هذان الاسمان لم يرد في القرآن هكذا علمين، وإنما ورد بالصفة: يبسط سبحانه وتعالى، يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط. إنما ورد في السنة، وهذا هو الدليل على ثبوتهما كاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن جرير وغيرهم، ورجاله ثقات، رجال الشيخين. من حديث أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت تعمل لنا تسعيرة؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو ألا ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. حتى لا يكون ثمة إجحاف لا بالتاجر ولا بالرعية. ومسألة التسعيرة في الفقه الإسلامي لها ضوابطها، الشاهد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط. كده ده الدليل على ثبوتهما كاسمين لله تبارك وتعالى، إنما وردوا كصفة في الكتاب والسنة. في الكتاب: والله يقبض ويبسط. في السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. هذا عن ثبوت هذين الاسمين. أما معناهما في حق الله تبارك وتعالى، فقال أهل العلم: الله جل وعلا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الآية معناها: من ذا الذي يعامل الله ويقرضه بأن يتصدق على عباده صدقة حسنة؟ مثال هذا كما قال الرحمن في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ أما إنك لو أطعمت فلانا لوجدت ذلك عندي. الأولى: لوجدتني عند، قالوا: الله عند المنكسرة قلوبهم. الشاهد فيه أن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله؟ ذلك أبو الدحداح قال: الله يطلب منا القرض، ربنا يستلف منا؟ إزاي دي؟ قال: هكذا، إذا أنت تصدقت على العبد فكأنما وضعتها في يد الله قبل أن تضعها في يد العبد. فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بأن يتصدق على عباده صدقة حسنة بنية خالصة، فإذا بالله يكثرها له أضعافا كثيرة، ب700 إلى ما لا نهاية من الأضعاف. ولا يحمله خوف الفقر على ترك الصدقة، فإن الله يقبض الرزق عمن يشاء ولو قل إعطاؤه، ويبسط الرزق على من يشاء ولو كثر إعطاؤه، بل يقبض على من قبض يده شحا وبخلا. والله يقبض ويبسط، هيقبض عن مين؟ على اللي هيقبض، يعني انت منعت فيمنع عنك، وهيبسط على مين؟ على اللي هيبسط، انفق انفق عليك. عشان كده جمع ما بين هذه الصفة وما بين موضوع الانفاق، يقبض ويبسط، فهو يعطي من يشاء ما يشاء متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. فالله يقبض ويبسط، فمن قبض شحا وبخلا يقبض عليه، ويبسط على من بسط يده عطاء وبذلا. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. قالوا: من لطائف هذه الآية أن المعنى: من هذا الذي يقطع قلبه عن حب الدنيا؟ هو هيقبض ليه؟ عشان بيحب الدنيا. فربنا بيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقطع قلبه عن حب الدنيا ويرفع همته عنها، فالذي يصنع ذلك فإن الله يضاعف له الرزق أضعافا كثيرة بأن يملكه الدنيا. وقالوا كلمة ذهبية، قالوا: أنت مع الدنيا ما لم تشهد ربها، فإذا شهدت ربها كانت الدنيا معك. فهمتوا حاجة؟ أنت مع الدنيا، أنت هتبقى مقطوع بالدنيا طول ما أنت مش شايف ربنا، هتلاقي الدنيا متخطفاك سجناك. أما إذا شهدت ربها أتته الدنيا وهي راغبة. أنت مع الدنيا ما لم تشهد ربها، فإذا شهدت ربها كانت الدنيا معك. والله يقبض فيقبض الوجود، يقبض الدنيا تحت حكمك، يسخرها لك، أتته وهي راغمة، تبقى الدنيا كلها تحت قدمك، يجعلها مقبوضة تحت حكمك وهمتك. إن رفعت همتك عنها لو قلبك ما تعلقش بها، ويبسط يدك بالتصرف فيها، فإن علقت همتك بخالقها بسطها لك. وقالوا: والله يقبض ويبسط، أي يقبض القلوب. ودي هنتوقف عندها برضو، بالوحشة تيجي تقول مش حاس على إني ماشي كويس، يعني لو تحاسبنا الأوراد ماشية كويس، الأمور يعني الحمد لله، بس مش عارف إيه اللي حصل لي، قلبي مش معايا، بحاول أفتكر إيه اللي وقعت فيه، مش فاهم، هي مرة واحدة كده قلبي زاير، قلبي واقف. فيقولوا يقبض بالوحشة ويبسط بالأنس. وقت تلاقي الفتوحات والرحمات وتلاقي نفسك عندك نشاط وهمة، تقعد تفكر أنا عملت إيه عشان الخير ده ينزل؟ مش فاهم. فإيه القصة هنا في القبض وهنا في البسط؟ هذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في ثنايا الكلام حول هذا المعنى الدقيق، معنى القبض والبسط. فدعونا ابتداء ننتهي من شرحه فيما يخص معناه من قبل الله تبارك وتعالى، ثم نثني بحظ العبد من هذا الاسم. الله يقبض ويبسط، فهمناها، يبقى معناها المنع التضييق، والبسط التوسعة في الرزق والإكثار منه. العلماء بقى حطوا شوية ضوابط علشان الكلام يتفهم، عشان لو تساب لوحده كده طب بيضيق ليه؟ طب وبيوسع ليه؟ فقالوا يقبض على عباده على حسب ما يرى من المصلحة لعباده، ويتوسع على من يشاء على حسب ذلك. فقالوا إيه؟ يقبض بالعدل ويبسط بالفضل ويقبض بالحكمة ويبسط بالرحمة. افهموا المعنى كويس. يقبض بالعدل، يمنع عنك عدلا، ولو تحاسبنا يبقى كده هتلاقي في الآخر خالص ده عدل وعدل وفضل مش عدل كمان. يقبض فيمنع عنك بعض الخير لما اقترفت يداك، ويبسط ويديك تفضلا وجودا. يقبض بالحكمة، لأنه لو اداك اداك صدقني هتعجب، وصدقني هتقع في مهلكات. البشر كده، ربنا قال إن الإنسان، محدش يجي يقول لي بعد كده الكلام ده مش فيا. ربنا قال إن الإنسان، فلا تقول لي صالح ولا طالح، ولا تقول لي شقي ولا تقول لي تقي. الإنسان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يعني إيه رآه؟ رأى عمله فاستغنى. أول ما هتبص هتلاقي نفسك كده هتبقى طاير، فغصب عنك هتلاقي نفسك قاعد تقول الحمد لله برضو احنا تمام يعني. فهدي تهلك، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، إعجابه برأيه، إعجابه بعمله، فيمنع. فساعتها طب ليه يا رب الحقني، وترجع. إنما لو بسط 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 هتلاقي نفسك بقيت طاير، وتقول أنت ولي من أولياء الله الصالحين في الأرض. تصور كل ما تدعي دعوة تستجاب، تعرف تعيش؟ شكلها حلو بس مش هتعرف تعيش، ده كل دعوة مستجابة يعني. خلاص هتلاقي نفسك بقى خلاص الناس كلها تلفت عليك، أبوس إيدك ادعي لي أنا عايز فلوس، أبوس إيدك ادعي لي أنا عايز زوجة، أنا عايز كذا، ادعي لنا خلينا الموضوع. هتلاقي كل الدنيا تقف عليك، هيقول لك خلاص تعال انت بقى ادعي لنا دعوه نحرر الاقصى، مش هنقوم بجيوش ولا هنعمل حاجه، ما انت دعوتك مستجابه. هتلاقي الدنيا كلها بقت عليك، هتعرف تعيش؟ خلاص شويه بشويه ممكن تدعي النبوه، ما انت بقيت خلاص منك للسماء على طول. فالعمليه مش كده، فلازم يمنع عشان لا تطغى. يبقى يقبض بالحكمه ويبسط بالرحمه، يولج ليل القبض في نهار البسط، ويولج نهار البسط في ليل القبض، ويرزق من يشاء بغير حساب. فهمتوا؟ يبقى أول معنى إيه؟ الله يقبض ويبسط، معناه التضييق، وعكسه في البسط التوسع. قالوا فمن قبض رزقه فقد ضيق عليه، ومن بسط رزقه فقد فسح له فيه ووسع عليه. والله يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قالوا في اسمه الباسط، هو سبحانه وتعالى باسط رزق من أراد من عباده أن يوسع عليه، ومقتر على من أراد كما يرى في ذلك من المصلحة. وهو كما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هو ده اللي أنا بقول عليه. عشان كده العلماء لما تكلموا في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، ابن القيم عملها كتاب قد كده اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وتكلموا في المسألة دي وذكروا الأحاديث والأثار الواردة في فضل الفقر وفي فضل الغنى، وأيهما أعظم شأنا، هل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ الغنى مضغي، يعني زي ما الفقر بييأس ويقنط فالغنى مضغي. وأنا أرجح أن الغني الشاكر أعلى، وإن كان بعض أهل العلم يقول الأرض لله، وده برضو ترجيح قوي، قالوا الأرض منهما، الراضي القنوع اللي ربنا سبحانه وتعالى قنعه بما آتاه فيشكر النعمة، والآخر يصبر على النقمة، فأكثرهما رضا هو أعلاهما درجة. لكن لما تبص من بره أيهما أشد فتنة؟ كل واحد ليه فتنته، بس فتنة المال والطغيان بتعطي عتو، لأنه الدليل على ذا أنه الغني لما يزداد عتوا يكون من المستكبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في شأن الكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر أشد عند الله من الزنا والسرقة والله العظيم، إذ كبر أشد من الزنا. ودليله أنه هنا قال اللي هيبقى في قلبه ذرة منه تحرم عليه الجنة، قال لسيدنا أبو ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، لغاية ما قال له رغم أنف أبي ذر، لو تاب يعني توبة نصوح. يعني جينا في الزنا والسرقة ما قلناش مثقال ذر، اللي يغلط الغلطة دي على إن الزنا ده قد إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ويرفع عنه الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وإذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله وعذاب الله، مسائل قد كده أعظم الكبائر وأعظم الفواحش. لكن في الكبر قال أشد. فمسألة الغنى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فتاخدها قاعدة، إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. وشوفوا الناس وعضوا مع الأغنياء والأثرياء، تلاقي كل واحد بصص على اللي فوقيه ومش شايف اللي تحت خالص، ولا شايف السنة اللي فاتت كان هو فين ولا كان رصيده ايه، بص في اللي فوقيه. فاللي فوقيه بيعمل ايه؟ اللي فوقيه النهارده بيجيب شاليه في الساحل في الحتة الفلانية، قال لك بقت بيئة ما تنفعش، انقل على الحته الثانيه، الحته الثانيه بقت بكام؟ زود كام مليون، ولازم تبقى انت من عيله القوم والا هتبقى شكلك وحش قوي، ما ينفعش. فقعد بيلهث زي ما ربنا وصفه، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، فتح بقه على طول. الدنيا كده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذه الايه بينت لنا معنى البسط، وبينت ايضا لنا حكمه القبض والبسط على حسب ما يراه الله من المصلحة للعبد. وقالوا الباسط، باسط الشيء الذي ليس بمفروش، احنا سمينا السجادة بساط علشان مفروشة ممهدة. الله سبحانه وتعالى قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، فالله سبحانه وتعالى مهد لنا ذلك، بسطها لنعرف كيف نعيش، بسط الأرض للأنام وبث فيها الأقوات. وقالوا الباسط الناشر فضله على عباده، يرزق ويوسع ويجود ويتفضل ويمكن ويعطي أكثر مما يحتاج العبد، الباسط سبحانه وتعالى. وقالوا القابض يطوي بره ومعروفه عمن يريد ويضيق ويقتر أو يحرم فيفقر أي فيحتاج إليه. قالوا برضو قابض وباسط الذي يقبض الأرواح سبحانه وتعالى بالموت الذي كتبه على العباد، والذي يبسط الأرواح في الأجساد فيبعثهم بعد الموت. قال الغزالي القابض الباسط الذي يقبض الأرواح عن الأشباح، أنت دلوقتي جسم وروح، الجسم ده يقولوا عليه شبح صورة كده وخلاص، تحط فيها روح بقت إنسان، فيقول يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة، ويقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الأرزاق للضعفاء، ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة احتياج، ويقبضه عن الفقراء حتى لا يبقي طاقة. خذوا قاعدة، قالوا إذا قبض قبض حتى لا طاقة، وإذا بسط بسط حتى لا فاقة، والكل منه وإليه. إيه الكلام ده؟ إذا قبض قبض حتى لا طاقة. والمعنى هنا إن ربنا سبحانه وتعالى قد يمنع عن العباد لغاية ما تجمع قلوبهم عليه، معنى قوله حتى لا طاقة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فيقبض. شوف أنت النهاردة ابتليت ببلاء وليس لها من دون الله كاشف، واحد مرض بمرض ومش نافع بقى، القصة مش قصة دواء ولا طبيب، مين اللي هيستل المرض ده؟ ورحت أحسن مستشفيات ورحت عند أعظم الأطباء ومرضك ملوش علاج دلوقتي، تعمل إيه؟ ملكش غيره دلوقتي، ليس لها من دون الله كاشفة. فيقبض نعمة العافية حتى لا طاق، خلاص هموت، فينزل الغيث من بعد ما قنط. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فيقبض حتى لا طاق، إذا قبض قبض حتى لا طاق، وإذا بسط بسط حتى لا فاق، يديك أكتر مما تبقى عايز لغاية ما تبقى تقول خلاص يا رب مش عايز ده، أنا كده راضي وألف ألف حمد وشكر، كنت عايز إيه؟ ده هو بس يعني لو القرشين دول بس أكون نفسي، يبقى عندي بس بيت وزوجة وكذا، ألف حمد وشكر، مش عايز أكتر من كده خالص، فيديك بزيادة وأكتر مما كنت تتصور، فيبسط حتى لا فاق، والكل منه وإليه، يبسط الرزق لعباده ويوسع عليهم بجوده ورحمته سبحانه وتعالى. طيب احنا زي ما ابتدينا الاسمين لازم يبقوا مع بعض، يقترن مع بعض. قالوا ليه؟ لأنك إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه، لما نقول إنه في واحد منع عني واداني، يعني تملك أمري، هو اللي بيديني وهو اللي بياخد مني، فهو اللي مسيطر ومهيمن على أمري، فيكون هذا المعنى أليق بالله أكثر مما تعطي معنى واحد، وبالذات لو قلت قابض بس، يعني باسط على الأقل فيه صفة جمال. قال الخطابي: قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر، وأن يوصل به ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قالوا: القابض الباسط معناهما إذا زاده لم يزده سرفا، وإذا نقصه لم ينقصه عدما ولا بخلا. إذا زاده هو برضو ربنا لما حيزيده مش هيدله كده إسراف، مش زي ما أنت هتعمل مع ابنك فتبقى عايزه يوصل أنه لا فاق، ما يبقاش محتاج لحاجة فتديله بزيادة فيضغى الولد وينحرف، وده شأن البشر، مديله فلوس بزيادة أكتر من احتياجاته، هيبتدي يفكر في أنه يصرفهم فين، هيبتدي يفكر في أي شيء هيفتح قدامه فتن الدنيا، فهتديله بإسراف هيضيعه. أما الله فإذا بسط فإنه يعطيه بزيادة لكن ليست زيادة إسراف، فإذا زاده لم يزده صرفا، وإذا نقصه لم ينقصه عدما، ما يوصلوش لمرحلة العدم، برضو لازم يبعث له الرزق، وإذا نقصه لم ينقصه عدما. هنا بقى إيه حظ العبد من هذين الاسمين الجليلين؟ أول حاجة اكتبوا القاعدة التالية: قالوا بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه. ايه الكلام العالي ده؟ بيقول ايه بقى؟ بيديك الاول بسطك كي لا يبقيك مع القبض، اداك عشان ما تقنطش، عشان ما تيأس، عشان ما تحزنش، عشان الظلال لمعنى المنع ما تستحوس على قلبك فتحس ان الابواب مغلقه. ده معنى ايه بقى؟ ده المعاني بقى كل حسن الرجاء وحسن الظن، قول بقى من هنا للصبح لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يستحيل، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، هي بتتعاقب، أوقات منع وأوقات خير ورغد، الدنيا كده ما ينفعش تمشي على وتيرة واحدة. واسألوا أي بني آدم، أي بني آدم هل لا تأتي عليه فترات القبض؟ مهما كان ثراء وغنى. والعكس، اسألوا أي إنسان فقير مهما كان فقره، هل لا تأتي عليه فترات البسط؟ هي لازم تتعاقب. وإحنا قلنا ربنا بينزل بقدر، فأول حاجة إيه بقى المعنى ده يفيدنا في إيه ويبقى حظ العبد منه إيه؟ أنت هتفهم منه معاني عالية قوي. المعنى اللي أنت بيخفى عليك اللي أنا قلت لك عليه، اللي أنا داخل الصلاة ودلوقتي قلبي مش لاقي، أو أنا بحاول أمشي الطريق لربنا بس ما فيش أثر، بقالي في الكلام ده ممكن سنين، ساعات قليلة قوي وفي لحظات مش كتير، وغالبا ما تبقى في مواسم الطاعة واجتماع الناس على القربات، في عمرة بقى، في رمضان بقى، في حج كذا، القلب بيتحرك شوية. إنما الغالب في قسوة، في من، في قبض. قالوا من فقه العبد بالطريق إلى الله عز وجل أن يفهم كيف يعامله ربه ويتفطن لمعنى القابض الباسط. قلنا لو ادك خالص هتعجب، ولو منع عنك تماما هتيأس. فلازم الاتنين، لازم يبقى في وقت كده ووقت كده. وأنا دايما أضرب مثال بأحد الشباب في سنة من السنين وكنا في رمضان، فقال أنا استعدت للقيام المرة دي استعداد خاص، في النهار قريت 14 جزء، يعني بقى ما فيش بعد كده، فالقلب كده طهر، هخش بقى أصلي، الأمطار هتنزل بقى. دخلت الصلاة ولا الضالين خالص، ما فيش، مش جايبة. فبعد الصلاة مباشرة جي كلمني فهمني، فقلت له القاعدة دي، قلت له قبضك حتى لا تكون مع البسط وبسطك حتى لا تكون مع القبض. قال مش فاهم. قلت له لو اداك دلوقتي مش هينفع، اصل اولا انت ركنت على 14 جزء، وطالما ركنت عليهم يبقى طغيت واعجبت ومستني الاصل، والمعاملة دي ما تنفعش مع ربنا، اللي هو انا محتاج حاجة. ايه اللي انت محتاجه دلوقتي؟ انا عايز اخش الصلاة زي الناس القاعدة بتعيط دي، اخش عيط انا كمان، شكلنا مش حلو خالص في الصلاة كده، عايزين نتظبط شوية، عايز اخرج احس زي ما الناس خارجة كده معيطة وفرحانة ان قلوبها رقيقة، انا كمان اطلع معيط. فانت قاعد بقى محاسبها وبتتعامل مع ربنا، واحد زائد واحد تساوي اتنين، 14 جزء اهو اخش عيط بقى، المسألة ماشية كده. فما نفعتش ليه؟ لو اداك دلوقتي يبقى القانون ده هيختل، القبض والبسط، انه بسطها لك دلوقتي انت هتعيش على كده وهتظبطها بالطريقة دي. انما يحصل ايه بقى؟ ممكن بعدها بيومين ثلاثة جاي ما عملش بقى الترتيبات دي وداخل منكسر، استرنا يا رب. فدخل كده سبحان الله الرزق جه، وممكن اليوم ده ما كانش يعني مظبطها. شوفوا احنا في الدعوة انا بقول كلام ده، انا ممكن اطلع على المنبر وانا محضر تحضير ما فيش بعد كده، تطلع تتلعثم او الكلام يطير وخلاص وطلعت منك مش عارف تعمل ايه، ويوم تطلع لو انت بتسألني وانا طالع اول درجة انت هتتكلم عليه النهاردة والله اعلم، ربنا يستر بجد، ربنا يستر، تطلع يجري على لسانك كلام ما كنتش بتفكر فيه اصلا، وتطلع الخطبه يقول لك ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما هو ايه مش بتاعتي مش شغلتي، عشان اعرف انا ان هي القصه مش قصه تحضير، وانا لو ركنت على التحضير زي ما صاحبنا ركن على 14 جزء مساله ما بتتحسبش كده، مالكش دعوه بالنتائج، النتائج دي مش بتاعتك، ومش هو اللي يتعبد بالاحوال، انما يتعبد الله بالمقام. يعني ايه المقام؟ مش مهم تعيط، المهم ان الصلاة دي تخليك اخشى لله، فلو مشيت ولقيت واحدة متبرجة انت تغض عنها بصرك حتى ولو مكانش حد مطلع عليك، المهم لما تبقى قاعد في الخلوة ومحدش معاك هتبقى ان الله نظر الي، ان الله مطلع علي ولا لا؟ فلا تتعبد الله بالاحوال، لان الاحوال دي انت قاعد يا سيدي وفي رجل صالح انت لا تعطي له بالا، الرجل الصالح ده تنزلت ملائكة الرحمة عشانه، وانت فهمت بقى ان انت ايه عشان النهارده قرا 14 جزء، وهي قصه مش انت خالص، ده قصه واحد صالح محدش واخد باله منه، نزلت الرحمات على الناس كلها بسببه، فانت بقى هتفهمها غلط، يبقى ده ما ينفعش يتحسب بالطريقه دي، فاهمين؟ فيبقى قال ايه؟ بسطك كي لا يبقيك مع القبض حتى لا تيأس فداك، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وقبضك حتى لا يتركك مع البسط فتضغى وتعجب. طيب في حالة بقى لما اجي اسألك انت بسط ولا قبض، تقول لي ولا ده ولا ده، يعني لا هي العملية مرحرحة معايا قوي وما شاء الله بقى وفيضات وأحوال وهمة ونشاط وإقبال واستجابة، ولا العملية برضو ضياع خالص، أنا لا ده ولا ده، يعني مش فاهم، أنا لا في القبض ولا في البسط. قال وأخرجك عنهما، أخرجك من قصة القبض والبسط كي لا تكون لشيء دونه. عشان إيه؟ عشان تبقى بتاع ربك وبس، فما بتتعبدوش بقبض وبسط. وقالوا هي دي المنزلة الأعلى، يعني في واحد بيتعبد بالقبض والبسط، عايز بياخد بيزيد حب وإقبال، حصل له قبض يلجأ ويستغيث بالله ووا فيأتي قلبه بالطريقات. فهي قصة ماشية بالعطاء والمنع، في واحد مش فرق عطاء ومنع، اداني اللي يجيلي من حبيبي حبيبي، منع عني أحبه إليه أحبه إليه، مش فرق، لأن المتعلق بالذات مش متعلق هنا بالأفعال، أنا متعلق به هو سبحانه وتعالى. المهم يا رب، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بك سخط، هو المهم أنت راضي، مش فرقة بقى إيه أي حاجة ثانية. فده فوق، دي منزلة الرضا العالية، لتكون له يحركك كيف شاء ويدبر أمرك كيف شاء، وانت مفوض له الأمر وأفوض أمري إلى الله، ده اللي أعلى. وده حظ العبد بقى، يبقى حظ العبد رقم واحد أن يفهم ابتداء فقه القبض والبسط، فإذا منع عنه يبقى عارف أنه بيمنع عنه لحكمة له، فالله يعلم المصلح ويعلم المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، يبقى فوض له أمرك. في البلاء هتفكر إزاي؟ أول حاجة تفكر في العمل الإيجابي اللي هتقوم به، ألا وهو الصبر وتصحيح الحال. كتير يجي يقول لي هو ابتلاء ولا عقوبة؟ وأقول له وانت بتفكر فيها كده ليه؟ في الحالتين انت محتاج تعمل ايه؟ هو ابتلاء اختبار، طيب عشان تتقدم بين يدي الله وتنجح في هذا الاختبار ايه المطلوب؟ جدد توبتك واصلح من حالك، وحاول ان تتصبر على هذا البلاء، واصدق الله يصدق، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يبقى المطلوب إيه؟ أن أنت تبقى فاهم المعنى ده كويس. طلع عقوبة، ما أنت تبت، هو يا سيدي اختبار صدق وكذب، ما أنت برضه تقدمت بمرشحات نجاحك في الاختبار، ففي الحالتين ما تحسبهاش كده، لأن الشيطان ساعات بيلعب في لعبة العقوبة. ما هو أنت هتقعد طول عمرك تدفع ثمن الذنوب اللي عملتها، فدي في حد ذاتها محبطة، طب ما عملت كذا وتقبلش، وده كمان ما تقبلش، وده ما تقبلش، فتخش بإيه؟ برجل عرجاء، ما عندكش حل، فوقف على الباب اللي يجي بقى خلاص، فاهم الإحساس ده؟ فما تفكرش كده، لأن دي حيلة إبليس بيك، فما تفكرش في أنها عقوبات عقوبات. هو العلماء لما قالوا الكلام ده علشان الغافل وعلشان اللي أصلا الموضوع مش في دماغه، فيتقال له خد بالك في عقوبات للمعاصي عشان تردعه فيرجع إلى الله عز وجل فيفهم، إنما واحد عايز ومشغال فتقعد تقول له ما أنت لازم تدفع ثمن العقوبات هيحبط، فهمتوا؟ يبقى ساعة القبض أفهمه فقه القبض، ساعة البسط ما ابتديش أنسب النعمة لنفسي، ما أصابك من حسنة فمن الله، فلما يبسط تبقى أنت فاهم إن هو أصله جواد وأصله كريم وأصله أكرم وأصله أعلى وأصله سبحانه وتعالى بر. فالمعاني دي اللي شغل بالك، مش شغل بالك بقى بالنعمة فتنسى المنعم. فساعة البسط تاخد بالك، وفي اختبار دقيق، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فممكن تبقى الفلوس فتنة والزوجة فتنة والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإذن تبقى فاهم ما يتلعبش بك هنا، الشيطان ما يلعبش بيك اللعبة دي كمان، ساعة الايه؟ فقه البسط. طيب والمطلوب درجة الثالثة الرضا، لا نعامله بقبض ولا بسط. يبقى الدرجة الأعلى انك راضي في الحالتين مش فارقة عندك، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، في الحالتين قدر الله لا يأتي إلا بخير، قالوها قاعدة، القدر شر خيره وشره حلوه ومره، القدر شر عارف العبودية فصبر، وإنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب، القدر خير عارف العبودية فشاكر وقليل من عبادي الشكور. قالوا إنه من حظ العبد في اسمه القابض الباسط لا شك، احنا بناخد المعنى بقى في حقنا احنا هنقبض ازاي ونبسط ازاي، يعلمك الاعتدال. يبقى اول واحده فقه الايه القبض، اثنين فقه البسط، ثلاثه مقام الرضا، اربعه الاعتدال، لانه الاثنين جنب بعض قلنا بيديني توازن، امتى ادي وامتى اخد، وكل واحد اظنه بيسوس بيته كده، بيسوس حياته كده، انت مش ممشيها طول الوقت بسط ومش ممشيها طول الوقت قبض. ربنا وسع عليك وسع على ذويك، ربنا سبحانه وتعالى ضيق عليك الرزق فانت بتمسك ايدك، تيجي في اوقات تقعد تقول لهم عايزين نمسك ايدينا شويه بقى عشان ما فيش دلوقتي سيوله، فنمشي الامور شويه، فيحصل ايه اعتدال، لا بسط ولا قبض، وانما يعتدل بينهم، فيرزق العبد الاعتدال فيعطي كل ذي حق حق. امر الخامس، اذا امنا بالله القابض الباسط، بالذات في معنى اسمه الباسط، يبقى اكيد فيه حث على النفقه، والبسط في حث على الانفاق في سبيل الله، ومعنى الانفاق في سبيل الله مش معنى محصور في الصدقات الماليه، معنى الانفاق في سبيل الله اوسع من ذلك، ان قد لا يكون معك مال لكن تنفق علم، تنفق صحه وعافيه وجهد وتعب وشقى وعرق لله، عرق الخدمه، خادم لله تبارك وتعالى، فانت تنفق فتبسط ولا تبخل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أدوى الداء البخل، أشد مرض تبتلى بالبخل، فبالتالي علينا أنه ما تكونش شحيح، احنا سائلين شح مطاع، البخل هو اللي بيحركه، إنما اجعل نفسك لك حظ من اسمه الباسط فابسط، ما تعيش لا هذا ولا ذاك، في نفس الوقت في حياتك كده لا هذا ولا ذاك، لا تقطر وتضيق على نفسك فتجهدها، لأن بعض الناس بيتعبد ربنا بالحرمان، ويتصور أنه كلما حرم نفسه كلما كان هذا أطوع لله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم، إيه ده بقى يبسط، ممكن تقعد تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم مش صايم كل ده، إيه المشكلة، في وقت يراغم نفسه وتجده مثلا صايم شعبان كله أو إلا قليلا، هو ده فقه التعامل مع النفس. عشان كده العلماء قالوا أن هذا أعظم في العبودية من عبودية حتى داود الذي قال أن أفضل الصيام صيامه، لأنه فقه القبض والبسط. شوف أنت كده اقعد لي شهر شهرين ما بتصومش خالص، وأول يوم صيام بعديهم تبقى متجنن، مش عارف، وريقي ناشف، والدنيا صعبة، والوضع مش عارف ايه، وانا ايه اللي خلاني اعمل كده، والشيطان يبتدي يتلبس، وانت مش هتعرف تقرا قران، ومش هتتعلم علم، ومش هتعرف تصلي، ومش عارف ايه، والدنيا فوق دماغك، يعني الموضوع صعب في التعامل. واعمل العكس تلاقيه يقول لك مش عايز، يعني اقعد صوم لك كده حبه قد كده وبعدين كده افطر يوم، تلاقيه يقول لك لا انا كده متعبد، ويبتدي الشيطان يلعب له بالعبوديه، يخليها عبوديه هوى. هو في عبوديه هوى؟ امال ايه؟ أما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وسيدنا داود كان بيعمل ذنوب، يعني كان بيعمل مخالفات، المخالفة كانت ايه؟ بيقفل القصر يقعد يتعبد، ويوم يفتحه للأحوال الرعية لا يريده هكذا، قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني المسألة قبض والبسط ده خطير قوي، ازاي اديها وازاي اخد منها، ازاي اعملها بالترغيب واعملها بالترهيب، ازاي اعملها بالخوف وازاي اعملها بالرجاء، ازاي اعملها بالعصا وازاي اعملها بالجزر. فقه التعامل مع النفس، فقه القبض والبسط، يبقى لازم نفهم المعنى ده جيدا. يبقى موضوع الخامس قلنا موضوع الايه الانفاق في سبيل الله، لان ده يبلغك هذا الامر. عايز اختم لكم بحاجه، لانه الامام ابن القيم ليه في كتاب المدارج، ففي منزلة اسمها منزلة البسط، منزلة البسط والتخلي عن القبض. فأنا عايز أديكم إلماحة بس عن الموضوع، لأنه هو ابن القيم في المنزلة دي بالذات اتكلم شوية علشان خاطر يضبط لنا الموضوع شوية، موضوع القبض والبسط ده، ويدينا برضو شوية فوائد تنفعنا في معاملة الخلق والخالق. فقال إيه؟ قال هي منزلة شريفة لطيفة، يعني هنحطها كأنه الحظ السادس، لأنه بيقول فيها إيه؟ وهي عنوان على الحال وداعية لمحبة الخالق سبحانه وتعالى والخلق. فبيقول الانبساط البسط إرسال السجية. بص اللي هو لما بيقول لك إيه، أنا متبسط معاك في الأمور، فخلاص ما بقاش فيه كلفة، ما بقاش بيني وبينك حدود، ما بقاش بيني وبينك حشمة. يعني إيه؟ ممكن أقول لك بعض أسراري، ممكن تقول لي بعض أسرارك، ما بقاش بيننا حواجز، فمتبسطين مع بعض. فالانبساط إرسال السجية، والتحاشي من وحشة الحشمة، فما بقاش موجود الإيه؟ الحتة اللي أنت مكسوف تتكلم ومش عارف تقول. فبيقول ده هذا الأمر، وهو على الثلاث درجات. الأولى اللي في حق البشر مش مشكلة، الانبساط مع الخلق. إزاي؟ خدوا من كل كلمة هيقولها دلوقتي واجب عملي، ألا تعتزلهم ظنا على نفسك. يعني في بعض الناس في زماننا ده، وليسعك بيتك، ويقفل على نفسه ويظن بخيره على الناس، وده بيبقى فيه مشكلة. وصح العزلة مطلوبة، بس مش مطلوبة ان انت تقول هلك الناس وتبقى شايف نفسك، لان بعد شوية لما هتنطوي هتبقى شايف نفسك انت بس، فهتضن عليهم. والناس محتاجة علم، محتاجة مالك، محتاجة كلمتك، محتاجة حتى أنسك بيهم بعض الناس، وانت برضو اختلط بالصالحين. فقال لك لا تعتزلهم ظنا على نفسك أو شحا على حظك. فأنت بخيل بأنك لا انت عايز منهم ولا عايزهم ياخدوا منك، البخيل كده. وبعض الناس بتفهم من البخل بس المنع، لا، وبرضو البخيل بيبقى مش عايز، يعني مش عايز منك حاجة، لا تديني ولا أديك، خليك في حالك. فهذا شحيح. وتسترسل، انبساط بقى، تسترسل لهم في فضلك وتسعهم بخلقك. يبقى أنت بتعامل الناس، شوفوا قاعدة التعامل، يقولوا إيه، عامل الناس كما تحب أنت أن يعاملوك به وكما تحب أن تعامل. يبقى عندك حاجتين، أنت عايز إيه من الناس؟ عايزهم يعملوني كده، أعاملهم كده، ماشي، أنا عايزهم يتعاملوا معي كما تحب أن يعاملوك به وكما يحبون أن يعاملوا، من ناحيتين، أنا عايزهم يعملوني كده وهم عايزيني أعمل كده. اللي أعلى واحد في الخلق اللي بيعمل الاثنين. أنا نفسي لما تيجي تتكلم معايا تتكلم معايا بالأسلوب ده مثلا، وتبقى ملاحظ كذا وكذا، وانت نفسك لما أجي أتعامل معاك أتعامل معاك بكذا. أنا بقى بعمل الاثنين، اللي نفسك فيه واللي نفسي فيه، هو ده أعلى الناس خلقا. فهو ده يسترسل لهم في الفضل ويسعهم بخلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس، لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما تسعوهم بحسن الوجه، بطلاقة الوجه، بالابتسامة تعرف تجيب الناس كلها. لكن مش هتقدر تدي الناس كلها، من كل واحد لو ملياردير مش هتعرف تغطي الناس كلها محتاجاتهم. لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن الخلق. وتسعهم بخلقك وتدعهم يطؤونك. ومش قصده يعني ان انت كده، اقصد وقف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فخفض الجناح ده حتى لو داسك يعني وهو مش واخد باله وتعدى على حق من حقوقك، مش مشكلة، لانك انت متبسط معهم فمفيش كلفة، فمعدي ماشي مش مشكلة. وتدعهم يطؤونك بس بشرط، والعلم قائم وشهود المعنى دائم، انك ما بتعملش الكلام ده من غير علم، من غير انضباط شرعي، من غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بقى التانية، قال لك في حق الحق سبحانه وتعالى الانبساط معه، الا يحبسك خوف ولا يحجبك رجاء ولا يحول بينك وبينه ادم ولا حواء. هما بيقولوا كلام بس كده، بس لما تيجي تفكه عشان بس يعني هتلاقي المعنى جميل وسهل ولذيذ. يريد يقول لك ما تبقاش عنده الخوف اللي بيسبب الهلع ده. في بعض الناس بيجي لهم مرض نفسي اسمه الرهاب. حتى بعض الناس لما تقعد تسمع بعض الدعوة ممكن يحصل له مشكلة، هو يسمع لك القبر ولا يسمع النار ولا يسمع ده يتلبش، فطول الوقت بيعابد ربنا بالخوف، هيعمل لي، هيحصل لي، النار هتي، انا قبر دلوقتي، انا هموت دلوقتي، انا هيحصل لي. تلاقيه عنده أزمة نفسية في الموضوع، مرض نفسي من أمراض خوف، لكن خوف مرضي. واللي بيعبد ربنا بالخوف بس حيقت. لو شفتها صفات جلال بس وما شفتش إلا بعين واحدة هتلاقي الموضوع صعب قوي. وعدت أقول لك دلوقتي كده مشاهد القيامة وما أعده الله عز وجل لأهل النار، وعدت تعمل مقارنة بأحوالك وبأحوالهم، هتقول النار حتف، فكده قفلت. ولو عكسنا هتحس ان الدنيا مرحرحة قوي قوي. وقعدنا نتكلم في الرجاء، والراجل قتل 100 واحد ودخل بعد كده الجنة. طب ما خلاص بقى يا العملية مش محتاجة، اعمل ما بدالك وبعد كده هتورد على رب غفور رحيم، ان الموضوع منتهي. فلا هذا ولا ذاك. فقال لك ما يحبسكش الخوف فتلاقي نفسك بتتعامل معاه واقف. بعض الناس كان يقول لي كده والله باللفظ، قال انا وصلت لدرجة معينة كده مع ربنا سبحانه وتعالى، بس انا خايف اقرب. ليه يا عم ما تقرب؟ لا، لانه بيتعامل مع ربنا بهيبة، وهيبة مغلوطة. فبيقول لك انا لو قربت كده بقى ايه الغلطة على طول، هاخد الالم، فانا مش حمل الكلام ده، فخليني بعيد يا عم. الناس المقربين قوي دول النبي بيقول لك اشد الناس بلاء الانبياء ثم الذين يلونه. يبقى انا لا يا عم، انا باخد البلاء اللي على قدي، فبليش انا اعمل. هو انت فاهم يعني ان اشد الناس بلاء الانبياء؟ انت فاهم ان هو حاله زي حالك انت ده؟ انت ممكن من خوفك من البلاء اصلا تبقى اشد حالا. اللي في البلاء نفسه ما يبقاش حاسس بالكلام ده خالص، وخوفك انت هيحصل، هيجري، حمرت، حموت، هيحصل لي، العيال هتتاخد، البتاع مش عارف ايه ايه ايه، تموت اصلا بقلقك. والتاني بتولي بس خلاص عدت، وتلاقيه بيضحك والموضوع عادي خالص، ان لم يكن بكسخه، المساله معديه. فبيقول لك ما يبقاش عندك الخوف اللي بيخليك مش عارف تتقدم، لو قربت هيحصل. ولا يحجبك رجاء، ولا برضو ايه الرجاء اللي احنا قلنا عليه ده الموسع قوي ده الفضفاض قوي اللي انت فاهمها ان هي العملية كلها من قال لا اله الا الله، لا اله الا الله دخلت الجنة. فده برضو طب ما يلا بقى اتحرك، ما هي خلاص، ما هي المسألة بس ركز قبل ما تموت او قبل ما يخش ملك الموت، ركز كويس قوي، قول لا اله الا الله خلاص، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. الناس بتتعامل بالفكر ده، والله يعني انتوا حاسبين ان انا بتهكم؟ ده هو عايش كده، هو فاهم العملية كلها زي النظام بتوع المقابر. لو جالك دلوقتي الملك قول له، قال يعني هو خلاص بيتلقن دلوقتي، هيقول لك من ربك قول له، هو متعلم بقى من ايام الغش بتاع ثانوي وبتاع الكلام ده، فهو نفس القصة. لما يقول لك كذا قول له ايه ربي الله، افهم اسمع، قال يعني هو سمعه وقاعد بقى بيلقنه، وكأن المسألة بتمشي بالطريقة دي، عشنا غش في غش فالموضوع بقى كده. طبعا كل الكلام ده كلام فوضى، كلام لا اصل له. فقال لك لا يحبسك خوف، ولا يحجبك رجاء، ولا يحول بينك وبينه ادم ولا حواء، ولا قلبك يبقى متعلق بذكر ولا انثى، برجل ولا امراه، بمخلوق، فما يبقاش حيل بينك وبينه حد، وانما تبسط معه، لانه ما فيش بينك وبينه حدود ولا حواجز. هو بيحبك وانت بترفع ايديك وانت بتتوسل اليه، وما بتتوسلوش بحد غيره. فلا يحول بينك ادم ولا حواء. فابن القيم قال في برضو المعنى ده، ان لا يحول بينك وبينه ادم ولا حواء، قال فالمعنى انك تراه اقرب اليك من ابيك وامك، وارحم عليك منهم، وارحم بك منهما، واشفق عليك، فلا توسط بينك وبينه، ما فيش واسطه بينك وبينه. وقالوا وفيه إشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك، ما تبصش لأجدادك وآبائك، لأنه إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فما تعودش يبقى الحاجب بينك وبينه عادات موروثة من آبائك وأجدادك، ما الناس كلها كانت كده، وأبوي عاش كده، وأمي عاش كده، وأجدادي كده، جايين احنا نغير بقى تكون. قال لك المعنى ما يبقاش كده، لأنه لعلهم معذورين، لعلهم معرفوش، لكن انت عرفت، فما يبقاش حاجب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ختم المعنى الجميل فقال فالمحب الصادق لابد ان يقارنه احيانا فرح بمحبوبه، الانبساط بقى، فرحان بربنا، مسرور بالله. المعنى ده لو دخل يغير كل حاجة في حياتك. يعني دخل تصلي فرحان بربنا، فرحان بربنا اللي قومك من عز نومك وجابك تقف بين ايديه واسمعك كلماته، وشهد هو بنفسه وملائكته قرآن الفجر، ففرحان بربنا، فرحان به وبفضله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، ويشتد فرحه به، ويرى مواقع لطفه به، وهو واقف بقى قاعد بيعدد النعم، يا ده انا وقفني هنا وعمل لي كذا وسوالي كذا وكذا وكذا وكذا، فقلبه قاعد الرصيد بيعلى، سرور وفرح وإقبال ولطف ربنا سبحانه وتعالى به وبره به وإحسانه إليه وحسن دفاعي عنه والتلطف في إيصال المنافع له والمسار والمبار إليه بكل طريق ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق، وكلما فتش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة، وكل ما يفتكر ويربط ياه بقى أنا كنت فاهم كذا، سبحان الله بص حصل إيه، فيبتدي يقول ياه. الواحد فعلا ما عندوش عقل. ساعتها كنت قاعد بقول وليه وما حصلش، وبين لي بعد كده حكمته ولطفه بي، فيشوف أمور عجيبة لا يقف وهمه ومقتبسه لها على غاية، بل ما خفي عنه منها أعظم، فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال، ينبسط شوية فيبقى فرحان شوية، وقالوا الإدلال ده كان من شأن موسى، ومش الإدلال اللي هو المذموم، لأنه في إدلال اللي هو بقى فاهم إن العملية يعني إيه، ربنا اختصه واصطفاه بشيء معين، فده مخليه يقول لك بس خلاص أنا عارف ربنا هيتعامل معايا إزاي. لا لا، مش غرور، في معنى اللي هو يعني إيه، يعني أنا عارف جودك وكرمك وطمعة، فهو ده لما راح هو المفروض قال له ربي أرني أنظر إليك تدللا بقى، يعني هو إيه، هو مشتاق ورايح وبتاع، فما تحرمنيش، نفسي أشوفك، نفسي أمل عيني منك. فلما وقف ها هنا أوقفه، قال لن ترى ولكن انظر إلى الجبل، وقفه عشان الحد ده ما يتعداش. قالوا ذلك في معنى الانبساط وشهود نفسه في منزلة المراد المحبوب، ولا يسلم من آفات ذلك، اللي بيعدي قوي محدش بيسلم إلا اللي فاهم، إلا خواص العارفين بالله تبارك وتعالى. قال ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة مثل مال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عشان بس ندي بقى التوازن، ما كانش منبسط وما كانش متدلل وما كانش صلى الله عليه وسلم قابض وخائف طول الوقت، وإنما كان بينهما. فكان أشد الناس لله خشية وتعظيما وإجلالا، وحاله كلها مع الله تشهد بكمال عبوديته، وفي نفس الوقت كان أعظم الناس حبا ورجاء فيه سبحانه وتعالى. فبينهما ندند، بين منزلة السرور والفرح والابتهاج وأن يصير الله قرة عينك. السلف الواحد منهم كان يقيم الليل يقول له إليك جئت يا قرة عيني، أنا راحتي كلها دلوقتي مع ربي، إليك جئت يا قرة عيني، فينعم بحبه وينعم بالشوق إلى لقائه، وفي نفس الوقت يكون منه على وجل، لأن الله يقبض ويبسط. لو فهمنا هذه المعاني وعشنا بين منزلة القبض ومنزلة البسط بما ذكرنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن نبلغ الصراط المستقيم بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، أستر يا رب عوراتنا، أستر يا رب عوراتنا، آمن لنا روعاتنا، آمن لنا روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ارحم من لا راحم له سواك، ولا يغفر له الذنوب إلا أنت، مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، محبوك ببابك، فلا تطردنا يا رب عن جنابك. اللهم الطف بنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا، إنك سبحانك البر الرحيم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم، والغنيمة من كل بر، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.